بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياهم: الكتاب الثاني الإيمان باليوم الآخر. الفصل الأول: أشراط الساعة. باب إجمال أشراط الساعة. وفي النسائي عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن أبي قتادة قال: قال رسول
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سأعد الحديث الأول.
وفي النسائي عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا.
هنا يظهر، الله أعلم من قوله يظهر العلم، يعني مقصود به فشو القلم، ليس المقصود به العلم النافع، لأن الأحاديث المشهورة الكثيرة في الصحيحين وغيرهما تدل على ذهاب العلم في آخر الزمان، لكن لعل المراد فشو القلم والعلم بشيء من أمور الدنيا، وهذا وقع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وفشو التجارة وفشو المال هذا ورد في أحاديث كثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فهذا ليست علامة خير، فشو المال والتجارة هذا يدل على انصراف الناس إلى الدنيا، التنافس على الدنيا، وهذا ما هو بخير. الحديث الأخير وشو؟
حديث ابن حوالة.
وشو الحديث؟ هذا هو، يعني مقصود بالكاتب الذي يكتب بالحق ويعرف الحق، هذا المقصود بالكاتب، كما جاء في الحديث: حتى لا تقسم فريضة، عدم وجود من يعلم بها فيقسمها، اتضح يا أخي. نعم.
وفي السنن أبي داود عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك.
سكت عليه الشيء
سكت.
كل حال يعني الخلافة في المسلمين يعني أمرها عظيم، وذهاب الخلافة من المسلمين هذه ميب علامة خير. لهذا جاء في حديث حذيفة بعض ألفاظه الصحيحة: فإن لم يكن أو قد لم تجد يومئذ خليفة فاعتزل تلك الفرق كلها. فعدم القدرة على فعدم اجتماع، طبعا هذا إذا لم يوجد خليفة فسوف يكثر النزاع بين الناس والخلاف والتفرق وتكثر الإمارات كما هو الحال اليوم. ولكن تبقى الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة باقية وهي سنة كونية قدرية كما قال تعالى: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الطائفة المنصورة باقية وظهورها إما أن يكون بالعلم والحجة أو بالسنان السلاح، لكن لا بد من ظهورها لتقوم الحجة على الناس، تقوم الحجة على الناس. ولا يعلم في القرون المتأخرة دعوة ظهرت على وفق وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما جاء في الأحاديث لما سئل عن الفرقة الناجية: من قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لا يعلم دعوة ظهرت مثل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فهي الدعوة السلفية الصرفة الخالصة التي لم يدخل فيها شوب من علوم الخلق، لا علم الكلام ولا الفلسفة ولا المنطق ولا غير ذلك من العلوم الجدلية، حتى النقاش الذي لا فائدة منه في الفقه وغيرها لم تدخل فيه، وإنما دعت إلى ما دعا إليه الأنبياء، دعت إلى ما دعا إليه الأنبياء. هذه الدعوة العظيمة مكن الله لها، فهيأ الله الإمام محمد بن سعود بمناصرة محمد بن عبد الوهاب، وترتب على هذا خير عظيم لأمة محمد في أقصر الأرض وأدناها. كل من علم التوحيد اليوم وتعلمه فهو بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة.
نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات بعد المئتين. قال في الزوائد في إسناده عون بن عمارة وهو ضعيف، وقال السيوطي وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال الألباني موضوع. باب قتال فئتين دعواهما واحدة وظهور الدجالين. وفي الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وهذا الحديث من أوضح الأدلة على أن الأمة تقع في الشرك، بل تتوارث الشرك أجيال وأجيال. هم مسلمون ينطقون بالشهادتين ويصلون، ولكنهم مشركون، ولكنهم يشركون بالله. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاء نحو هذا في الصحيح عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني وقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم قبلها، وهو أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون مع الله. فكون الناس يتوارثون هذا، هذا ليس بحجة. كون الناس يتوارثون الشرك فهذا ليس بحجة فيقال إنهم مسلمون الأصل فيهم الإسلام. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. بل هؤلاء مشركون يعبدون غير الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في أحكام الدنيا لا يخلو إما أن تقوم عليهم حجة، أي يستتاب، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بوجود إمام وسلطان، وهذا اليوم غير متوفر. فهم إما أن يستتابوا فيتوبوا فالحمد لله، وإما أن يمتنعوا فهؤلاء يقاتلون. وإما أن يموتوا على ما هم عليه فهم مشركون، فهم عاشوا على الشرك وماتوا عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى زمن هذا، إلى هذا الزمن أئمة الدعوة عامة كلهم يرون أنهم يموتون على الشرك، ولا أحد منهم يقول إنهم يموتون على التوحيد. الذي قال إنهم يموتون على التوحيد هم المرجئة والجهمية، هؤلاء يموتون على الشرك كما عاشوا يموتون على ما عاشوا عليه. وحينئذ في مثل هذا نجزم بكفرهم إذا ماتوا على هذا، وهذه طريقة القرآن، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، إذا قيد ذلك بالموت. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت حين يموت. شوف يموت حين يموت، إذن الجزم بالحكم عليهم يكون بعد متى؟ إيش؟ بعد الموت. إذا مات على هذا مشرك. كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني لم تتضح هذا الأمر عنده في أول الأمر، ثم في آخر حياته قرر عليه رحمة الله ما عليه أهل العلم. يعني في أول الأمر الحقيقة لم يعني كان يعني الذي يسمع منه يخلط بين الأحكام الظاهرة والباطنة، ما وضح الشيخ هذا في لقاء نشر لا نشره بعض الإخوة لهما بعض المشايخ في عام 2010، فلم بالحق لم يكن كلام الشيخ واضح في هذا، لكنه في آخر الأمر قد كنت التقيت به وسجل بحمد الله ذاك الشريط، فقرر الشيخ عليه رحمة الله أن من مات وهو لا يعلم لا إله إلا الله نفيا وإثباتا فإنه ليس داخلا في الأحاديث التي تعد المؤمن والمسلم بالجنة، وهذا منشور، كلام الشيخ منشور، فأنا لا أعلم بين أهل السنة خلافا في هذا. نعم.
باب قتال الترك. وفي سنن ابن ماجه عن
لا حتى من لم تبلغه الدعوة هو حكمه في الدنيا حكم الكفار، ولكن أمره في الآخرة إيش؟ إلى الله، يمتحن كما جاء في الحديث.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخل. وفي سنن أبي داود
طبعا هذا الحديث أصله الصحيح كذلك، يعني بعض الأعين قالت ترك بعض الأعين، والذي يظهر أنهم التتار، يظهر أن هذه صفاتهم التتار، هذه كانت صفاتهم. نعم.
وفي سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: وقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال. قال الألباني: ضعيف. وقال شيخنا حسن.
هذا الحديث.
وفي سنن أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى.
لا هذا مبحث أبي عبد الله محمد وهم الله وضع رقم على رقم، هذا لأن هذا خبر، والخبر لا بد فيه أن يكون الإسناد قوي، ما يكفي فيه، فهذا فيه زيادة على الأحاديث الصحيح، هذا ليس بحسن أمره كما قال الشيخ عليه رحمة الله. نعم. لا ما أتكلم عن أنا أتكلم عن آخر الحديث، لأن في خبر سوق من جزيرة العرب، هذا الخبر ما تقول بتقوى قوي فيه إلا لو جاء حديث آخر.
باب خروج النار من أرض الحجاز. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. وفي سنن الترمذي وابن ماجه.
وانا خلق مقصود الشام هذا يعني في زمن وفي مرحلة من المراحل، النبي يتكلم عن هذا في هذا المقصود به، وإلا فإن الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم دلت على أن الإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، لأن الحق هو في الحرمين، الحق يعني ظهور التوحيد والسنة كما هو الحال اليوم لله الحمد. يعني يأرز، ما معنى تأرز الحية إلى جحرها؟ أي تعود إيش؟ خرجت. وهكذا الإيمان يتقلص من العالم كله، فما يبقى إلا في الحرمين، في مكة والمدينة، هذا على هذا دلت الأحاديث. أما الشام وهذا في بعض المراحل يكون فيها الظهور، يعني مثلا في زمن شيخ الإسلام كانت السنة ظاهرة في الشام وما كانت ظاهرة في أرض الحجاز، فهذه يعني على حسب، يعني في أرض الحجاز هذه فائدة لعل بعضكم قرأ، يعني كتبته قبل لعل بعضكم قرأها من القرن السادس، خذوا انتبهوا لها الفائدة يا أخوان العظيمة. الشيخ الإسلام ذكر من القرن السادس إلى زمانه، واضح، ومن بعد زمان شيخ الإسلام إلى ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، كان الذي يسيطر على الحرمين هم الرافضة. انتبه، من القرن السادس يعني ستة قرون، حتى في زمن الدولة العثمانية فإنها كانت تمارئهم، يعني دولة صوفية وتجعلهم أئمة في الحرمين، هم يخطبون وهم يصلون، وإن كان أهل السنة فيهم قوة فإنهم أظهروا التقية، وإن كان لا والله فيه ضعف. فشيخ الإسلام قال إن الناس في زمانه في الحجاز كان فيهم جهل وظلم، ويغلب فيه عليهم الرفض، وكانت الشام هي معقل الإسلام في زمان شيخ الإسلام تيمية. طبعا معقل بحسب يعني، وإلا حتى الناس في بلاد الشام كان شيخ الإسلام يصفهم بأنهم كأنهم في فترة يعني الشرك والضرب أطنابه والبدع. المقصود أن الأحاديث دلت على أن الإيمان في آخر الزمان يعود ويأرز. لوين؟ قال بين المسجدين، بين مكة والمدينة، وبوادره واضحة اليوم، بوادره اليوم واضحة جدا. نعم.
باب
الفائدة أكدت عليها بارك الله فيك، أن كون الشام يكون فيها ظهور الإسلام هذا في مراحل، لكن آخر الأمر الإيمان يعود إلى المكان الذي ظهر منه، من مكة والمدينة. هنا
باب الخصف.
صحيح، يعني أوقات، يعني مثلا إحنا الآن من يوم خبرنا هالدنيا والشام لا هي بمعقل سنة ولا هي بمعقل عقيدة ولا شيء، ظهر فيها كل بلاء وكل جلاء، فما من قرون، من ثلاث قرون الآن وحنا ما نعرف أن نصرة التوحيد والعقيدة والسنة إلا في نجد الحجاز، من ثلاثة قرون وما عرف نصر العقيدة والسنة إلا في نجد الحجاز. نجد ما يعني نجد معروفة، نجد ما بنجد العراق، العراق هذه بلاد الفتن والسحر والبلاء والجلاء. وهذه القرون خلالها، القرون هذه ما كانت الحقيقة الشام، يعني استعمرت من الفرسيين ثم تتوالى عليها. المقصود أنها لم تكن بلدا ظهر منها عقيدة ولا سنة، بل كان أهل الحق فيها مغلوبون مستضعفون عاجزون. نعم. اي وش عليه ملاحم تاتي ان شاء الله معنا. انا قصدك انت مثلا كونه ينزل في عيسى عند المنار، اي وش عليه، هذا موضوع اخر، هذا خلاص ما عاد يجي شيء، هذا ها ما عاد يجي شيء على قيام الساعه. نعم.
باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت. وفي الترمذي وابن ماجه عن صفيه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. وفي رواية لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. باب ذكر ابن الصياد.
هذا ما وقع إلى اليوم، هذا حديث الصحيح ولم يقع هذا الأمر إلى اليوم. نعم.
باب ذكر ابن صياد.
إيه صحيح صحيح، معناها أنها طبعا ما يخفى عليه أن الخلافة كانت في الشام، بقيت مدد طويلة ها حتى عمر بن عبد العزيز، وإذا بدأوا يغيرون الدين ويبدلونه فلا خير في الناس، هذا مقصود. نعم.
باب ذكر ابن صياد. وفي سنن أبي داود عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. وفي سنن أبي داود عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. باب خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. وفي سنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وفي سنن أبي
داود يعني الشيخ الإسلام أفاد فائدة عليه رحمة الله، وكلامه كله فوائد إلا ما شاء الله، يعني أن فتنة المسيح الدمي خاصة بذاك الرجل الذي يخرج، لا بل كل أمر عظيم صرف الناس عن دينهم وعن الحق فهو من قبيل فتنة المسيح الدمي. وأنا أرى اليوم أن الإعلام في هذا الوقت على العصر هو من فتنة المسيح الدجال، لأنه يصرف الناس عن دينه ويقلب الحق باطلا الباطل حقا، ويصبر هو مصدر التلقي للناس يلقون منه فيضلهم نفسه كما هو واقع اليوم. اليوم الناس مع الأسف يلعب بعقولهم أدمغتهم من خلال الإعلام، كذب الأخبار. نعم لا شك، أي نعم من جنسها، من جنسها لا شك. يعني ومن الذي خلف الإعلام اليوم يا أخوان؟ خلفه الماسونية والصهيونية العالمية، وكالات الأنباء العالمية التي تأخذ منها جميع القنوات الأخبار بيد الكفار، وهم الذين يوجهون المسلمين مع الأسف. والمسلمون يثقون بالأخبار وكلها كذب وتزوير، فينبغي التنبه يعني لأهل الإيمان. فهم إذا أرادوا مثلا أن يسلطوا الضوء على أمر في مكان حشدوا له، وإذا أرادوا صرف الناس عنه قالوا الإعلام ابعدوا خلاص لا عد من طاري هالموضوع. والناس مساكين هاشين، راح منا راح وراه، راح منا راح وراه. يعني مثلا المسلمون في أفغانستان يقاتلوا هناك، ما الإعلام ما يمكن يأتي لك بخبر، لأنه والناس خلاص انتهى ما عاد فيه. قبل 10 سنين وأكثر كان الناس يقولون الجهاد في العراق، الجهاد وفتها، والشباب يذهبون للعراق، واليوم ما تسمع أحد يقول في جيش في جهاد عليه، لأن الإعلام خلاص صرف النظر عن العراق والناس انصرفوا، ما في علم والعقل. وهكذا اليوم هم يصولونك الأمر في كيف المكان، وهكذا فالإعلام هو الذي يوجه الناس صلى الله عليه وسلم ويلعب بعقوله. قد ما تكون الشرها على العام، فالعام لكن مشكلة على من ينتسبون العلم والدين، وأصبحوا كلب ببغاوات يرددون ما يقوله الإعلام، هذا المصيبة. هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا.
وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي سنن الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام أعور وأضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه فرضاخية طويلة اليدين. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. فقال أبو بكرة فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة فتكشف عن رأسه فقال ما قلت ما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قال أو خير. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال منه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله فاثبتوا فإني سأصف لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نارا فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت وما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو الحسن الطنافسي فحدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال قال أبو سعيد رضي الله عنه والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنتي أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمع ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه 40 سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل
يعني سم كل ذات سم الحيات والعقارب
وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في فيه الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريمات. قالوا يا رسول الله وما يخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل له فما يغلي الثور؟ قال تحرف الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرا، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. وأشار إليه أبو داود وقال إنه نحو حديث النواس بن سمعان. قال الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن ابن ماجه ضعيف وبعضه في مسلم. وقال شيخنا حسن
الذي يظهر أن يعني ألفاظه ما فيها شيء يعني مستغرب، وكلها لها شواهد، أبد ما من ألفاظه لهم إلا وهو جزء من حديث الصحيحين أو خارج الصحيحين، لكن يعني تأمل يعني قول المسيح الدجال أول ما يظهر سوف يدعي أنه المسيح عليه السلام. لماذا؟ لأن أصحاب العقائد الفاسدة من النصارى واليهود حتى الرافضة سوف يعتقدونهم أن المسيح إله، فهو يقول أنا المسيح الدجال فيتبعونه على هذا، فيقول هذا هو ربهم، يتبعه كل الخلق سوى أهل التوحيد عقيدة يتبعون المسيح الدجال. المقصود كما جاء في هذا الحديث طويل، وقوله إن في زمن المسيح هذا، نعم هذا جاء في الصحيح أنه يعني تنزل البركات ويحصل من الخير شيء عظيم، هذا كله بسبب ظهور التوحيد وذهاب الكفر أو معظم الكفر، وهذا مما يدلك على أن أعظم أسباب صلاح العالم هو التوحيد، وأعظم أسباب فساد العالم وما يجري فيه هو ظهور الشرك. التوحيد هو سبب لكل خير، والشرك مفتاح، والكفر مفتاح لكل شر، وأهل التوحيد هم من أعظم أسباب الأمن في الكرة الأرضية. وجود أهل التوحيد ومن أعظم أسباب الأمن، لهذا جاء في الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية أحمد قال لا إله إلا الله. فأهل التوحيد هم سبب الخير للناس وسبب دفع المصائب على الناس لما عنده من الإيمان والعمل الصالح. فإذا ذهب هؤلاء لم يبقى إلا الحثالة لا يبالي الله عز وجل بهم، لهذا لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض مؤمن، بل تقبض أرواحه قبل قيامها. نعم. يبعون يوما، إيه فيقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم المقصود يعني أن هذه الأيام أيام يعني ما هي مثل الأيام التي نعهدها، لما هي أيام مختلفة، تطلع الشمس الآن يوجد على وجه الكرة الأرضية في بلاد الشمس تطلع مثلا الآن وبعد ساعة ونص تغرب، بعد ساعة تغرب، هذا يوجد. الله قادر عز وجل، ويوم كشهر، يوم كأسبوع، يوم كسنة، يطول اليوم. وكيف يا رسول؟ قال اقضوا له قدره، يعني تطلع الشمس وتظل باقية وقت طويل، أو أنها تغرب في وقت يسير. هذا يدل على اختلاف الأمور في آخر الزمان، حتى فيما يتعلق بالأجرام السماوية ومخلوقات الله، الله أعلم. لكن هذا ما يحدث إلا في آخر الزمان قبيل، لأن ما بعد عيسى عليه السلام إلا يأجوج ومأجوج، وخلاص بعد يأجوج ومأجوج، بعد ما يرسل الله عز وجل عليهم يعني جنودا من عنده يقتلونهم، ينتهي الأمر، يموت أهل الإيمان، ثم ما تقوم الساعة على أشرار الخلق، ما بقي شيء. هذا الظاهر يكون متى؟ في آخر الزمن. نعم.
باب قصة الجساسة. وفي سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثني تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها، قال ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزب فيما بين السماء والأرض، فقلت من أنت؟ قال أنا الدجال، خرج نبي الأميين بعد. قلت نعم. قال أطاعوه وما صوه؟ قلت بل أطاعوه. قال ذاك خير لهم. وفي سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر القصة. قال الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن الوليد بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، قالت في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر، قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا مما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن صياد، قلت فإنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة؟ قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد، وصححه شيخنا.
لا، الحديث الصحيح وليس فيها الفاضل، كل هذا الصحيح، ما في شيء استغرب، ما في الحديث الفاضل محفوظة، حتى وصف الجساسة هلب، هلب يعني كل كثيرة الشعر لا يعرف وجهها من قفاها. طبعا هذا يعني من الأدلة الخاصة يعني التي تخصص عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا تمر 100 سنة ويبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها. هذا حديث عام، وحديث حديث المسيح هذا حديث خاص، والأصل أن العام يبنى على الخاص، ولا يضرب بالأخبار بعضها بعض ويطرح بعضها، لا، فكونه موجود الله قادر عز وجل. الله جعل بعد أهل الكهف 300 وتسع سنين وهم موجودين على وجه الأرض. نعم ليسوا، ولكنهم قاموا بعد 309 سنين أو 300 قاموا حيوا وطلبوا الأكل، فما الذي يمنع أن يكون هذا؟ لا يمنعه شيء. والأخبار في المسيح الدجال متواترة، كونه يخرج وله هيئة الناس والموضع الذي يخرج منه، هذا كله أحاديث متواترة.
باب نزول عيسى عليه السلام.
هذا زنديق الذي ينكر أحاديث المسيح الدجال، أو أما إنكاره لعودة المسيح عليه السلام فهذا هذا كافر. ما الذي ينكر أحاديث المسيح الدجال فهذا زنديق.
باب نزول عيسى عليه السلام. وفي الترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. باب تقارب الزمان. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار.
لعل هذا الحديث يعني يشير إلى ما حدث في هذا الزمان من سرعة، مثل ما قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ قال: عفريت من الذي أنا آتيك بها قبل أن تقوم المقام. وقال الذي عنده علم الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الحمد لله، حديث الله عز وجل. واليوم الناس يقضون في وقت يسير جدا ما كان الناس يحتاجون إليه في شهور ربما سنين. تركب الطيارة الآن من هنا إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب تقعد لك 10 ساعات، وأحيانا تمشي مع الشمس. هذا هو المقصود بإيش؟ المقصود بأن الزمان إشارة إلى هذه المخترعات الحديثة التي بها يعني يختصر الوقت الزمان.
باب كلام السباع وغيرها. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس، حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. باب دابة الأرض. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الحواء ليجتمعون فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر، قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وعند الترمذي حتى إن أهل الخوان. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هذه هكذا وهكذا. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. باب ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم لا يمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقولها قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ما ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغ في الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس
ويرغب الصحيح قال فيرغب عيسى إلى الله يدعو ربه عليه السلام فيرسل الله عليهم النغف الله أعلم هيئته فيهلكهم وإلا لا طاقة لأحد بقتاله لهذا الله قال لعيسى حرز عبادي إلى الطور الله أعلم ما السر الطور حرز عبادي إلى الطور لا طاقة لأحد بقتاله هذا مما يدل والله أعلم والله أعلم أنهم ليسوا بشر في هذا الحديث الذي ورد أنهم من ولد آدم ما يصح وهل هم من 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 من, من أهل الأرض أو قدموا من موقع آخر الله أعلم هذا محتمل. نعم.
قال فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم راي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
الحديث اللي في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يرسل مطرا ها نعم يرسل طيرا هذه تأخذ بينها ثم يرسل الله مطرا ها يغسل الأرض بعد ذلك طير تحملهم سبحان الله العظيم ثم تغسل الأرض وتنقى ثم تنزل بركات رب العالمين على الأرض وتعظم يعني ثم أمرت أن قحفة من الرمان يأكلها جمع من الرجال.
وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيد الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي أجفر، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أخفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. واللفظ لابن ماجه. وفي سنن ابن ماجه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأتقصهم 7 سنين. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن
الله أعلم يعني قسيهم ما هي من قبيل فيما يظهر لي والعلم عند ربي، ما هي من قبيل أسلحتنا هذه، ما هي من قبيل الأسلحة التي يعني بدليل أن الواحد منهم يرسل يعني الشابه إلى السماء فيه يعني مثلا سهمه فيعود مقتضى الدم، يعني هذا ذهب سفاتر ما هي قليلة يعني. الله أعلم أن أسلحتهم، ولكن النبي يحدث الناس بما يعني يفهمونهم ويعقلونه عليه الصلاة والسلام. أسلحتهم الله أعلم بهم من جنس أسلحة الناس. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني نقول لعله ما أدري، لكن يظهر لي أنا يستنبط من هذا لما قال إنه إني قد يعني حديث لا يدان لهم، لا يدان لهم يعني ما أحد، فحرز عبادي إلى الطور. في هذا دليل والله أعلم أن الحروب إذا بلغت فيها الأسلحة مبالغ عظيمة وأهل الحق ولو كان عندهم أسلحة، فأنا لا أرى أنهم يدخلون ويقاتلون، لأن هذا في دمار، في دمار ولا يترتب عليه لا مصالح في الدين لا مصالح في الدنيا، فالأفضل لا، بل يترتب عليه مآسي، مآسي تشريد وسفك دماء وهتك أعراض ضياع يعني أمور، فلا ريب أن الابتعاد عن هذا أفضل وأكمل وخير، لأن الإنسان يدخل في أمور لا يعلم ما عواقبها، وهذه المصيبة التي عليها الأمة اليوم. الأمة اليوم كل يوم داخلين لهم في أمر ما يدرون وش عواقبه، ثم يترتب عليه مصائب ويترتب عليه أمور لا خير فيها للإسلام ولا للمسلم. فإذا بلغت القوة في العدو مثل اليوم عندهم أسلحة ذرية ونووية، وبعضها لو وقعت في مكان أهلك الناس كلهم، فما يقال حينئذ نقاتل ولا لا، بل نحن في مرحلة هي مرحلة العفو والصفح والصبر والقيام بما أوجب الله، قيام بما أوجب الله عز وجل علينا من العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتلوا، فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، فيجهرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم، فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله، فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، فعهد إلي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. قال العوام: ووجدت تصديق ذلك ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال الألبأ: قال في الزوائد.
واقترب الوعد الحق. اقترب الوعد الحق.
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وبعضه في مسلم.
الشيخ أحيانا طبعا ينظر الحديث من حيث الصناعة. الحديث ما فيه شيء.
باب المهدي. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. وفي رواية: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما مليت جورا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. ولفظ ابن ماجه: المهدي من ولد فاطمة. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك. قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني. قال: فيحكي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. ولفظ ابن ماجه: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا 9، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتي أكلها ولا تدخر منه شيئا، والمال يومئذ كدوس. فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارم، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام 9 سنين. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة: يملأ الأرض عدلا قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وعن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن النصرة أو قال إجابته. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني لسلطانه. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. قال في الزوائد في إسناده مقال، وقال الألباني موضوع. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. الفصل الثاني صفة القيامة. باب قيام الساعة على
أحاديث المعدي غاربها لا تخلو من مقال، لهذا أعرض عنها البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ذكر الحديث إمامكم منكم ذكر، ولكنهم لم يتعرضوا لهذه، لهذا ضعف جملة من أهل السنة. ابن الجوزي وضعها في كتاب الموضوعات، ومنهم من أثبتها يعني أثبت الحديث. طبعا أقوى الأحاديث هذه حديث مسلمة، لكن ما فيه ذلك إن حديث سلمة من عترة ولد فاطمة هذا أقواها، يعني باقي يعني ما تخلو من مقال. استغل هذه الرافضة ليدجلوا ويكذبوا على الناس قصة المهدي المنتظر، والظاهر المهدي المنتظر عندهم هو الدجال، هو المهدي المنتظر عند الرافضة. المهدي المنتظر عقيدة موجودة عند الرافضة وعند اليهود عند النصارى، كلهم عندهم عقيدة المهدي المنتظر. لهذا فإن من خالف أنكر أحد المهدي لا يوصف بالزندقة، إنما راية من يثبتها يقول أخطأ. فهي شيخ الإسلام يعني يثبت الأحاديث وإن لم يكن يعني يتحمس لها ذلك، لكنه يثبتها، وغيره من ذلك. وبعض العلماء المعاصرين منهم من ينكرها،
بعض شيختنا منهم من ينكر هذه الأحاديث، ثبوت هذه الأحاديث من حيث الإسناد، ينكرها من حيث الإسناد. نعم.
الفصل.
لا يعني على كل حال، ما هي من العقائد التي يعني لذلك ما تذكر في كتب العقائد. يمكن عند الرافضة تواتر معنى ما يوجد. يعني البخاري ومسلم أعرض عن إخراجها، مع أن بعض الأحاديث أنه ما بين المهدي وعيسى إلا، لكن غالب الأحاديث ما تدل على ذلك، ما تدل على أنه ما بين المهدي وعيسى إلا فترة يسيرة، والله أعلم.
الفصل.
لا لا ما يبدأ.
الفصل الثاني، صفة القيامة. باب قيام الساعة على شرار الخلق. وفي سنن الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. باب ذكر الصور وما بين النفختين. وفي سنن
لكع بن لكع رجل التافه الرويبضة، تكلم في أمر العام ويكون أسعد الناس في الدنيا استدراجا من الله فتنة، يعني المال يكون بيده، ورجل تافه ما قدر له.
باب ذكر الصور وما بين النفختين. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفق فيه. وعند الترمذي أن رجلا سأل عن الصور فقال. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي رواية: وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبينه وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر، وفيها توكلنا على الله ربنا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي رواية قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل، فقرأ جبرائيل وميكائيل وميكائيل. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى: منكر والمحفوظ صاحب القرن. باب تكوير الشمس والقمر. باب: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة. وفي الترمذي عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم.
الحديث في الصحيح خالف لها اللفظ، ما هو في الآية هذه يوم حديث الصحيح يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت قلت فأين الناس؟ ما هو بالحديث، ما هو بذكر الآية هذه، لا، إنما ذكر الآية الأخرى، والأرض جميعا قبضته والسماوات لا، هذه ما هي بهذه الآية وردت في الصحيح. الذي يظهر لي أن هذه شاذة، هذه رواية شاذة. والآية التي وردت في الصحيح يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت فأين الناس؟ قال هم حينئذ على الجسم. لا على الجسر.
باب الحشر. وفي سنن الترمذي عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وفي رواية ويجرون على وجوههم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي سنن النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج الراكبين طائمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب أهوالي.
لا، أما كونهم يمشون على يمشون منهم مشاة منهم هذا الصحيح، منهم راكبون، هذا بعضهم يكون راكب على الإبل وهم راكب، فالناس ليسوا واحد يوم القيامة، بعضهم خير من بعض، بعضهم أفضل من بعض.
باب أهوال يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكي. هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم،
حتى تخرج النتائج يعني سبحان الله.
أما في ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا.
كل النفس نفسي. هنا قال يوم إذا جاء الصاخ يوم يفر المرء من أخيه أمي وأبيه وصاحبه، لعله يحمل على مثل هذا وصاحبتي، على مثل المواضع التي كل إنسان ما يدري وين بيروح.
قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، وفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
الذي يظهر لي أنه حديث حسن، يظهر لي أنه حديث حسن.
باب الشفاعة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. ولفظ الترمذي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الترمذي وابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانيات من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وعند ابن ماجه
هذا الشرط اعتبر الشرط هذا مات، ولهذا جاء جبريل النبي يبشره كما في الصحيح أن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، لكن بشرط إيش؟ بشرط السلامة من الشرك، السلامة من الشرك. أما المشرك هذا ما تنفع فيه الشفاعة ولا يؤذن فيه ليشفع له. نعم.
وعند ابن ماجه قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها، قال هي لكل مسلم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني صحيح دون قوله لأنها، وقال شيخنا صحيح. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي
يفسر ما جاء في الصحيح إني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر هم المتلوثون، الكبائر هم المتلوثون، أهل كبائر من أمتي، كبائر توجب دخول النار. ظاهر الأحاديث هذه أن شفاعة النبي تنفعهم في أن لا يدخلوها، تنفعهم في إيش؟ في أن لا يدخلوها. نعم.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى، فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا قال
لا. ما بصحيح، موسى في الصحيح لم يذكر ذنبا،
عيسى عليه السلام
بس عيسى لم يذكر ذنبا. هذه الرواية شاذة ولا يؤاخذ بأمر لم يفعله، ولم الصحيح أنه لم يذنب ذنبا، لأنه روح الله وكلمته فلا يمكن أن يقع في الذنوب والمعاصي. نعم.
ولكن ائتوا محمدا قال فيأتوني فانطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا؟ فيقال محمد، فيفتحونني ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. اقتصرت رواية ابن ماجه على الفقرة الأولى من الحديث دون ذكر الشفاعة.
أنا بس تنبيه قول النبي أنا سيد ولد آدم وسيد ولد آدم، قول النبي يعني أفضل الخلق من بني آدم هذا لا ريب فيه، يعني دل عليه الحديث هذا غيره. أما تعدي ذلك فهذا في الحقيقة من التكلف، كون قال أفضل من الملائكة وأفضل من كذا، هذا في الحقيقة هذا تكلف وإطراء لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي الوقوف مع النصوص وعدم التكلف في أمر لا يعلمه العبد، فهو نعم أفضل سيد ولد آدم لا ريب في ذلك، لكن تتجاوز وتزيد على هذا، هذا من كيسك ليس في كتاب الله. والنبي قال لا تطروني كما أطرت اليهود أو كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله وقل عبد الله ورسوله. والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، كل ما خلق كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم. أفضل بشر لا شك، لا هذا من التكلف.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعاء. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال في الزوائد بإسناده علاق بن أبي مسلم فالحديث ضعيف. وقال الألباني رحمه الله تعالى موضوع. وفي سنن أبي داود عن نمران بن عتبة الدماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشر فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي سنن الدارمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم وفرغ من القضاء قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا إلى ربنا، فيقولون انطلقوا إلى آدم فإن الله خلقه بيده وكلمه فيأتونه فيقولون قم فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول آدم عليكم بنوح فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم فيأتون إبراهيم فيدلهم على موسى فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، فيقول أدلكم على النبي الأمي قال فيأتوني فيأذن تعالى لي أن أقوم إليه فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ضفر قدمي. فيقول الكافر عند ذلك لإبليس قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك فإنك أنت أضللتنا. قال فيقوم فيثور مجلسه أنت نريح شمها حتى أحد قط ثم يأمهم بجهنم. فيقول عند ذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قال الألباني رحمه الله تعالى ذكره ابن كثير في قال: قال المحشي ذكره ابن كثير في تفسيره معزوا لابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير في تفسيره أيضا وفيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. وقال شيخنا حسن
آخر الحديث شو؟
قال: فيأتوني فيأذن تعالى لي أن أقوم إليه فيطلب.
شوف حاجة أن مصداق الحديث الصحيح مصداق الحديث صحيح. نعم قد يكون في بعض الألفاظ التي لكن الحديث مشهور ومعروف.
وفي السنن الدارمية
شعرهم قبل القضاء
يعني يقصد أن الشفاعة المذكورة المقام المحمود لكي يقضي الله بينه. وهنا في الحديث
لا له الشفاعة شفاعتان من شفاعة الشفاعة في شفاعة عظمى هذه التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الكبائر من أمته هذا موضوع آخر.
وفي سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له: ما المقام المحمود؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه.
لهم شهادة في القرآن الكريم إني قد وعدتكم وأخرجت إيش؟ إني
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم
إن الله وعدكم هذا الحق
وعدتكم
وأخرجت أنا هذا.
وفي سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له: ما المقام المحمود؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه به، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم حفاة عراة غرلا، فيكون أول من يكسى إبراهيم، ويقول الله تعالى: اكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة، ثم اكسى على إثره، ثم أقوم على يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون. قال: رواه أحمد في المسند بيتم منه. وفيه الصعق بين ابن حزن صدوق يهم وعثمان بن عمير ضعيف واختلط في آخر عمره، وكان يدلس وكان يغلو في التشيع. وفي سنن الترمذي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شاذ أو منكر، لأن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، هذا الذي دلت عليه أحاديث الصحيح تفسير قول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاءت السنة ببيان أن المقام المحمود هو الشفاعة التي يشفعها النبي عسى عند ربه ويقبلها.
وفي الترمذي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. قال الألباني: ضعيف الإسناد مرسل. وفي الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف.
بل هو حديث حسن كما قال الترمذي. ولا ريب أن أولى من يدخل في هذا هم العلماء الأخيار، العلماء الصالحون لقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإذا كان الله عز وجل قد استشهدهم على أعظم أمر هو شهد به ألا وهو التوحيد، فكيف لا تقبل شهادتهم وشفاعتهم يوم القيامة؟ فأولى من يدخل في هذا هم العلماء، أعني العلماء الصالحون، العلماء الأخيار. نعم.
باب إخراج
ما يظهر لي، يعني هذا ينسب إلى مجاهد، واضح؟ ينسب إلى مجاهد، قاله مجاهد. لو قاله ابن عباس قلنا هذا له حق، يعني ما يمكن يقال من قبيل الرأي. صحيح. الإمام أحمد قد يقول بعض الأشياء يعني درءا عن السنة، واضح، حتى لا يتوسع الناس في رد الأحاديث والآثار، واضح. ومثل ما يقول: من قال كذا فهو جهمي، ما هو بيقصد يعني، إنما لهذا يقول الشيخ السبتمية إن حكم أحمد هو يعني على الأعيان، وليست ولا تؤخذ قضايا كلية يحكم بها على جميع من وقع في مثل ما وقع، إنما هي قضايا أعيان. نعم.
باب إخراج بعث النار. وفي الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم ينادي الله في آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعملوا وابشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا: يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. فقال: اعمل بعض الذي يجدون. فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. وفي سنن الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: عذاب الله شديد، قال: أنزلت علي هذه وهو في سفر. فقال: تدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، فقال: يا رب وما بعث النار؟ قال: 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت، وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. قال: لا أدري، قال: الثلثين أم لا. قال الألباني رحمه، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف الإسناد، وصححه شيخنا.
طبعا الشيخ يقول: لاحظ المقيد بالإسناد، لأن المثل ما في إشكال، هذه طريقة الترمذي يعني. إذا كان المتن لا إشكال عليه ولو كان إسناد فيه مقال فإنه يحسنه.
باب فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم. باب فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. قال قال في الزوائد روى مسلم معناه ومع ذلك فقد أعله البخاري وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. قالت الزوائد له شاهد في صحيح مسلم وقد أعله البخاري وصححه شيخنا. باب الحساب وقصاص المظالم. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وفي سنن الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي سنن الدارمي عن معاذ بن جبل
الذي يضرب أنهم منافقون يضرب الله أعلم أنهم منافقون يبلغون ما لا يبطنون. إيه قد يفعل هذا يفعل هذا رياء سمعة لأنه بعد الله عز وجل من المعلوم أنه أن المؤمن ما يذهب عمله هباء منثورا ما يمكنها لم فلم يبقى إلا أن هؤلاء منافقون.
وفي سنن الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسادهم، وعما كسبوا، وفيما أنفقوا أموالهم، وعما عملوا فيما علموا. وفي رواية قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل به. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله جل وعلا فيقول الله له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فيقول له أرني ما قدمت. فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. قال الترمذي إسماعيل بن مسلم يضعف من قبل حفظه. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب المرور على الصراط. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال فقلت فإن لم ألقك على الصراط. قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان. قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه المواطن هذه الثلاث مواطن. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه. فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون. ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو بأمرهم وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تضارون من رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها على بعض ثم قالت قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. وفي سنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمن على الصراط رب سلم سلم. باب ما جاء في قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب ما جاء في الحوض. شعار المؤمن سلم سلم.
نعم.
أيوه. المقصود لعل المقصود ما بالترتيب الموجود والراوي قدم وأخر، وإلا أحاديث كما تفضلت الصحيح النبي يقول فإني فرطكم على الحوض، إني فرطكم، هذه الأحاديث في الصحيح يواعد الصحابة على الحوض عليه الصلاة والسلام.
باب ما جاء في الحوض. وفي سنن الترمذي عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال الترمذي وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح. وفي سنن أبي داود عن أبي حمزة عن زيد بن
هذا صحيح ثابت هذا كون الأنبياء الآخرون لهم كل له حوض. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. وفي سنن ابن ماجه عن الصنابح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي فلا تقتلن بعدي.
لا تقتل ما تقتل مقصود فلا تقتتلون بعدي. لا يحصل بينكم ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض.
وفي سنن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد حدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح. ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنية عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد. قال فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركب البريد. فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافيني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال عمر لكني نكحت المتنعمات لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ والذي عند ابن ماجه إن حوضي من عدن إلى أيلة وفيه ولا أدهن رأسي حتى يشعث. قال الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن ابن ماجه وصحيح سنن الترمذي صحيح المرفوع منه وحسنه شيخنا. باب ما جاء في العرض. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. وفي الزوائد رجال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع والحسن لم يسمع من أبي موسى. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الميزان وحديث البطاقة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول وأتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. باب
يعني قال ابن القيم البطاقة كل يعني من أهل الإسلام يحملون ولكن ليس كلهم يحصل له ما حصل لهذا الرجل. كل عنده البطاقة ولكن هذا الرجل بطاقته راجحت بتلك السجلات المليئة سيئات، فهذا والله أعلم عائد إلى ما في القلب إلى ما في قلبه من الإيمان. وإن كان عنده ذنوب وسيئات لذلك نفعته شهادة لا إله إلا الله بحيث كانت سببا له من دخول النار والعذاب.
باب أول الأمم حسابا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون. الفصل الثالث أحاديث في الجنة والنار.
صلى الله عليه وسلم بعد المغرب. استغفر الله العظيم.